لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. كل ما أسمع عن الحياة قبل 100 و200 سنة ألقى نفسي أنصدم من صعوبتها، أنصدم من كمية الأشياء اللي تحتاج تتحملها وتتصارع معها، وكيف تضطر تلقى سعادتك في أبسط الملذات حولك. واحدة من هالملذات التاريخية الحصول عليها كان يعني الراحة والارتواء والأمان، بس اليوم تلقاها بريال في أقرب بقال. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا، قصة الألبان. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا. في كل حلقة أجلس مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف ونستعرض شكل من أشكال تغير المجتمع السعودي. لو رحت الحين البقالة اللي جنب بيتكم أو السوبر ماركت اللي موجود في حيكم، بتلاقي كم هائل من منتجات الألبان، وهذا بيظهر لك أنه امتداد تاريخي لعلاقة العرب الطويلة باللبن. بس عمرك تساءلت ليش اللبن اللي يستهلكون السعوديين اليوم هو لبن أبقار، بالرغم من أن أغلب أجدادنا ما كانوا يعرفونه؟
ليه هم ما تاجروا في ألبان الخلفات مثلا؟ السبب لأن أصحاب الإبل أفضل حاجة عندهم أنه يشربوه طازج.
طبعا المزاج ما هو السبب الوحيد لعدم رواج بيع لبن الإبل والألبان بشكل عام.
من المعيب عند العرب أن يبيع اللبن، اللبن يهدى للضيف أو الطرقي، فاللبن لا يباع، اللبن تجود به للضيف أو عابر السبيل إلى آخره. وكان كل أسرة عندها في البادية الإبل النياق والحاضرة، بعض الحاضرة، حتى الحاضرة كان عندهم الإبل أو الماعز. خصائص طبعا أنه أحد الشعرات في أثناء الحج قبل تقريبا حول 90 سنة، مرت وجدت في مكة أحد فترة الحج يبيع اللبن، فاستغربت كيف يبيع اللبن، فقالت أبيات معروفة شعبية تقول يلي تنادي باللبن ما لنا فيه، هذا اللبن في سد علبة ملاوي،
هذا اللبن في سد عبلة ملاوي، خشم الينوفي والحوى مبارك فيه، مرب خلفات عليها العطاوي، ومبهل وبالحيران كانت غويه، مرتع بدو ما تلاهم شواوي، وواد الجرير اللي يحدر من علويه، وخشم ذنيبه والجديب متساوي، ترد عيته والحفاير حرويه، مربع خلفات ترب المطاوي، تلقى امترون بد بشرات عنفي، بر التعلي يذبحن الهواوي.
طيب شلون وصلنا هنا؟ شلون تحول اللبن من شيء عيب ينباع إلى أحد أهم المنتجات في السوق السعودي؟ أشياء كثيرة غيرت في تعاملنا مع اللبن، أولها جاء بعد توحيد المملكة.
الألبان في المملكة بدأت بعد توحيد المملكة ب3 سنوات، يعني في عام 1354 أقر الملك عبدالعزيز مشروع الخرج الزراعي، وهو مشروع ضخم ضخم جدا، وكان هو التحدي الأقوى والأول في المنطقة الوسطى قبل النفط، وكان يرغب منه الملك عبدالعزيز أنه يكون ممول للمنطقة. واستقطبوا، يعني خليني بقولك في الستينات الهجرية، يعني الحين دخلنا على عقد الستينات بعد كنا في الخمسينات، الستينات الهجرية اللي هي الأربعينات الميلادية، بدأ بن سليمان يستقطب كبار الخبراء أساتذة الزراعة، وبدأ يستقطب شركات، وبدأ بجلب المعدات والأماكن، و ما يحتاج حفر آبار لأنهم اختاروا منطقة الخرج.
ومن هالمشروع طلع لنا أول شكل تجاري للبن، وهو اللبن الحكومي.
كيف كان شكله؟ عليه
الشعار؟ كان يباع طبعا في الأسر اللي يوصلهم بالمجان وزي كذا، كان يجي بصميل، وحتى كانت توصل بعربات مقطورة لبن صافي، وبعدين كانت توضع في أكياس نايلون، ومع التطور بدأت توضع في كراتين.
بس هالمشروع ما كان يعني بقاء الساحة فاضية وعدم دخول منافسين فيها.
في الستينات الميلادية، الثمانينات الهجرية بالضبط، في المنتصف 85-65 تقريبا، ظهر ألبان في سيهات للمطرود. المطرودي كان وضع مصانع حديثة للألبان، الألبان وسم البوضة والحليب والمنتجات، حتى بعدين الجبن وخطوط الإنتاج الأخرى هذه والزبدة. فمن ضمن الألبان القديمة أظهر لبن اسمه لبن الخبر في الستينات، فلك أن تتصور كيف النقلة الاجتماعية بين ذاك العصر وهذا العصر. الإعلان عن اللبن هذا يتخلل عبارة غريبة في عصرنا هذا ما تقرأ يعني، على عكس ما كان في العصر ذاك. اللبن نفسه مكتوب عليه غني بالزبدة.
بعد ظهور البان المطرود زاد عدد الشركات والمصانع اللي لقت فيها المجال إقبال كبير وانتشرت في مناطق المملكة، زي جمجوم في الغربية وألبان السيرة في تبوك وألبان نجران في الجنوب وغيرها. ثم جت شركة تسيدت المشهد لفترة طويلة،
ظهر لبن اسمه المشيقح من القصيم، وانتشر انتشار كبير مرة، فكان شبه يغطي، بل كان الزحام يصل إلى أقصى الشارع لما تقف عربة المشيقح وتبيع الألبان. يخرجوا الموظفين من الدوائر الحكومية، وين يتوجهوا؟ يتوجهوا لثلاجات المشيقح، تباع في الغرابي، يوقف عند الثلاجات، المحل عند الغرابي، الثلاجات عشان ما يزدحموا عند تصير تظاهرة كاملة عند المحل، فتطلع الثلاجات هذه موزعة هنا وهنا، فيجوا تجمع عند الثلاجات هذه، وتشوف كان يرمي اللبن كذا، يأخذ الفلوس من بعيد في اثنين أو ثلاثة ويأخذ الفلوس كذا ويرميها عليه ويرمي كذا شيء. كانت عبارة عن أكياس مختومة مغلقة بإحكام، يعني فيها لتر من اللبن. كان في عام 98 ظهر المشيقح وتملك المشهد في المنطقة الوسطى، حتى كان يصل للمنطقة الغربية. ووسط هالانفراد من شركة المشيقح ظهرت شركة سنابل.
شركة سنابل، ممكن بعض أهل نجد يذكرونك شاكها اللي كانت على طريق الخرج وكان شكلها يحاكي بيوت الثلج. بس طبعا ما كانت هذه الفكرة اللي سحبت البساطة للمشيقح وخلت سنابل تتصدر المشهد.
أول ما بدأت تبيعه بالطريقة اللي ذكرت لك، كيس ويعبوا، بعدين لا، صارت شركة كبيرة على طريق الخرج القديم. لا زالت أطلال المصنع هذا موجود، وكان مصنع ضخم كبير ونقلة نوعية في عالم الألبان. أظهر لك القنينة المشهورة، قنينة اللبن البلاستيكية. أنت لما مع المشيقح، مشروع المشيقح، كنت في كيس، فلما تشرب اللبن لابد أنك تحطه في جيك مثلا أو إبريق وتصب منه اللبن والكيس ترميه. لا، هذا طورها، وضع لك مثل قوارير الماء الآن، تفتحها بقصدير وتصب اللبن اللي تبي، وترجع العلبة نفسها في الثلاجة، تغلق القصدير وترجع اللبن. فهذه نقلة. أول ما كنت لازم تتوضع في الجيك، وغير كذا كنت ما تقدر تمسكها وتصب منك وتقطعها بسكين، تقطع البلاستيك هذا بسكين ثم تصب.
سنابل ما وقفت بس عند ابتكار القنينة،
وضعت لبن وحليب. طلعت لك الآن منتج جديد، قالت نسوي لك لبن لكن نسوي لك حليب. طب الناس بياخذوا اثنين لبن، بياخذوا الحليب، مو بشربينه الحليب، يوضع شوي مع اللبن. انت تاخذ لك كوب من اللبن، تضع ربعه او اقل من الربع حليب، ثم الباقي لبن. يعني انا تكلمت عن عادات الناس في شرب اللبن في تلك الفتره، قبلها لا. فصاروا اضطروا انه يضعوا اللبن وقنينه حليب صغيره، فتاخذ مثلا هذه القنينه وشكلها سوق ناهيك، لان سنابل اقامت برضو حملات اعلاميه
في ظل هالتفوق اللي كانت تعيشه شركة سنابل وتربعها على عرش سوق الألبان. ما كانت تدري إن في شركات عملاقة جاية عشان تاكل السوق عليها، شركات بيسمونها بعدين الإمبراطوريات الثلاث، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن سنابل وتسيدها للمشهد وأفكارها الإبداعية اللي خلتها توصل هالمرحلة، لكن فترة النجاح هذه ما طولت كثير.
سنابل هالإمبراطورية اللي ظهرت وأغلقت الطرق على ألبان مشيقح استمرت سنة سنتين، وتظهر لها الصافي والمراعي بوقت واحد.
المراعي والصافي ما كانوا هم بس اللي قفلوا الطريق قدام شركة سنابل، بعد مدة ظهرت شركة نادك. هالشركات الكبار أو الإمبراطوريات الثلاث زي ما منصور يحب يسميها، هي اللي سيطرت على المشهد من وقتها لين اليوم، زي ما نشوف في بقالاتنا.
أبي أقول لك قصة مثلا المراعي وبرجع لك الصافي. المراعي ماستوك كانت موقعة عقود مع وزارة الزراعة على أساس إنشاء مشروع للألبان والخضار، ومشروع ضخم كبير مرة مثل مشروع الزراعي الخارج. لكن هذا المشروع بعد قبل أن يبدأ يعني حدث فيه مشاكل كثيرة ومعقدة جدا. حاولت يعني تنسحب ماستوك، وبالأخير يعني القصة طويلة، قصتهم طويلة ومعقدة جدا ومتداخلة، لكن في الأخير ماستوك رمت بثقلها مع الأمير السلطان بن محمد وألبان المراعي، وشكونوا ألبان المراعي، والمشروع اللي كانت وزارة الزراعة تبدأ فيه طبعا تعطل، وصارت يعني تصفية كاملة بعد سنين يبدو لي. فانتقل يعني ضخامة المشروع ماستوك انتقل مع المراعي، بعدين ظهرت بعدها بسنتين أو سنة النادك، فتملكت الشركات أنا أسميها الإمبراطوريات الثلاث، المشهد في المنطقة الوسطى، ثم وصلت للمنطقة الغربية والجنوبية والشمالية، تملكت المشهد في المملكة والخليج إلى آخر حتى وصلت للعالم العربي.
مع دخولها الشركات العملاقة وفي ظلها التزاحم الكبير بدأت المنافسة. ظهرت الأول مرة ألبان قليلة الدسم، وصار في خط إنتاج العبوات النص والربع لتر، وكذلك في هالفترة ابتكرت الشركات فكرة فتح وإغلاق العبوات. التنوع كان صحي بالنسبة لنا حنا كمستهلكين، لكن الشركات اللي زي جمجوم وسنابل اللي بدأت تضعف كان هالشي متعب لها، وخلاها تحاول تبتكر أفكار جديدة عشان تجذب الناس.
لما المراعي، لما سنابل خسرت السوق، حاولت يعني تبيع، لكن في منتصف الثمانينات خسرت يعني كعكة كبيرة بالسوق. احتالت في حيلة تسويقية جديدة، أظهرت لبن جديد اسمه لبن الهلال.
أوكي، كنت أرفع يدي.
أيوة، أظهرت لبن ووقعت عقد مع نادي الهلال وبحركة تسويقية علشان تسوق اللبن.
لبن الهلال لبن الأبطال.
في عام 1406 بدأت في المنتج، توزيع هذا المنتج لبن الهلال. طبعا في المقابل ما هو شاربه واحد نصراوي، خسر الجمهور. لاحظ أنه ربما ما ينتشر في جدة ولا في المنطقة الشرقية، لكن برضه الهلال فريق كبير وله جماهيره، لكن هي حركة تسويقية، وقعت عقد وصار الاسم اللبن لبن الهلال. وحدثت في حملة إعلامية مهولة في شعبان 1406 لللبن ولحضور المباريات، كانوا يضعوا سيارات بعد يعني للجماهير، كانوا يضعوا سيارات كثيرة.
أوكي.
إيه. فهو فترة معينة كذا وغاب عن المشهد بالكامل.
هذا لبن الهلال.
إيه، ما نجحت التجربة، لكن ربما ما نجحت إنه والله إنها تعاقدت مع، لا ربما تسويق إلى آخر، لا ما أعرف الأسباب، لكن غاب عن المشهد.
بعد تجربة لبن الهلال بسنتين تكررت نفس الحركة التسويقية من شركة جمجوم في المنطقة الغربية.
ظهر منتجات نادي الاتحاد، ومن ضمنها الأجبان والألبان وعصيرات ومشروب غازي، وانتشرت بقوة، وكانت استدامت أو استمرت أطول من مثلا تجربة سنابل مع نادي الهلال. استمرت عام تقريبا من 88-89، يعني تقريبا خلينا نقول تقريبا كذا سنتين، وكان شعارها الاتحاد قوة. وبعدين الآن لا زالوا مثلا لعيبة الاتحاد الشعار كذا يتذكرونه، أو يجي يقول لك الاتحاد قوة ويرفع الكف كذا، أو مو الكف، الذراع كذا، الاتحاد قوة. وهي مأخوذة من أصلا مغامرة كانت في عام 1402 في رمضان، عام 82 في رمضان، اسمها تحدثنا عنها ببرنامجنا اللي هو الرجل الحديدي.
ربما تمكن من الاتحاد، وإذا أخفقنا سنموت سوية.
حتى لما يتحد الاثنين الرجل الحديدي، لميس مع الرجل الحديدي وزي كذا، فيتحدوا فيقولون في الاتحاد وقوة، يرددون في الاتحاد وقوة، في الاتحاد وقوة، وترفع القبضة هذه. فانتقلت إلى نادي الاتحاد، وانتقلت مع ظهور المنتج هذا، وكانت شعاره القبضة وفي الاتحاد وقوة، وانتشرت مع النادي، فكانت ألبان جمجوم.
مع زيادة الانتاج وتنوعه ارتفعت أسعار اللبن لين وصل سعر اللتر 5 ريال. الشركات الصغيرة استغلت هالفرصة عشان تلوي ذراع الشركات الكبيرة وخفضت أسعار، وبدت بين الشركات معركة أسعار مشهورة سموها حرب الألبان.
لما زادت الأسعار وصل لتر اللبن 5 ريال. جت الألبان الصغيرة هذه غطت صارت تبيع أكثر، لأن الناس تركوا مثلا الألبان الكبيرة وخذوا الألبان الأصغر بسعر، فصارت الألبان الصغيرة تبيع بأربع ريال، اضطرت الألبان الكبيرة تبيع بأربع ريال،
فهو لأن الألبان الكبيرة كانوا ماسكين السوق فين أرفع السعر.
أي ما في احتكار،
لكن يوم جت الألبان الصغيرة اللي اضطر نزل
الألبان الصغيرة ضخت فاضطرت تبيع بأربع ريال، اضطرت الألبان الكبيرة تبيع بأربع ريال. بعدين باعت الألبان الصغيرة بثلاث ريال، باعت الألبان الكبيرة بثلاث ريال. بعدين صارت معركة الألبان الشهيرة في عام 2018، معركة شهيرة تسمى معركة الألبان، ملأت الصحف وكانت حديث المجالس والناس والنخب والمنتديات التجار والغرف التجارية. باعت الألبان الصغيرة بريالين اللتر، تحطيم. الألبان الكبيرة يعني عندهم مسوغاتهم، إحنا جودة عالية، إحنا المنتج هذا نخسر فيه كذا وكذا وكذا، والألبان الصغيرة ما هي نفس المواصفاتهم، يعني هذا حديثهم طبعا كلامهم. فصارت بعدين طبعا احتواء للأزمة هذه كاملة، واجتماع منتجي وشركات الألبان واحتوت وبيع اللتر في 3 ريال، استمر في 3 ريال فترة طويلة، ثم رجع لأربع ريال.
بعد ما انتهت هالحرب واستقرت أسعار الألبان، رجعت الشركات تتنافس على ابتكار منتجات جديدة، وحاولوا يبتكرون مفهوم جديد في صناعة اللبن، وطلعوا في الثمانينات بمفهوم اللبن المنكة ولبن طويل الأجل.
بدأت للأطفال، استهدف الأطفال فيها على أساس أن الأطفال يبعدوا عن المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة والنكتار والشراب هذه، فوضعوا الألبان الحليب طويل الأجل. وبعدين تظهر لك طويل الأجل وقصير الأجل، يعني طويل الأجل حطوه بالبداية، حطوه طويل الأجل للأطفال يأخذون المدارس وزي كذا، بعدين حطوا طويل الأجل محلى، بعدين حطوا طويل الأجل بنكهات الفراولة، مثلا البرتقال، الكاكاو، الشوكولاتة وإلى آخره.
بس القبول ذا ما هو شامل كل الناس، للحين في أشخاص يشوفون المصطلحات لبن وحليب مفروض ما تنقال إلا للشيء الطبيعي، مثل الشايب اللي بتسمعون صوت الآن. نختم بها ونذكركم بأن نهاية الحلقة فيها مقطع من حلقة الأسبوع الجاي، شوفكم على خير.
عليكم التمر، عليكم بلبن، عليكم بالعيش الطيبة، عشت جداكم وامهاتكم وابايكم الأولون، ما بعيش الكيك والخبزة ما ندري من خبزة، وعجنة ما ندري من عجنة، وحليب ما نعرف أصله، ولا في حيوان اسمه نيدو، ولا في حيوان اسمه بوادي فاطمة، ما مربوط لكم يقول حليب بوادي فاطمة. عليكم بلبن، عليكم بلبن لا تبقونا.
نعم نعم.
عليكم بلبن، عيالي عيالي وربعي ربعي، عليكم بلبن. هذا والسلام.
هذه الحلقة من بحث وإعداد الرائع منصور العساف، أنتجها وحررها إيمان الحمادي، هندسها صوتيا محمد الحسن، وراجعها ثمود بن محفوظ والوليد العيسى.
كأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق قصص الجن اللي في المكان هذا. تبدأ الرجال يستعرضون بقصص الجن، لا سيما يعني كبار السن، ويقص مغامراته كأن في عن الجن والعفاريت والجن الأزرق كله في الفترة هذه، والأطفال متسمرين يسمعون. يا أخي راح اللي جنبك دولة. ما في أي يعني اللي يسمونه هذا في العلم الجديد تنمر على الأطفال كذا.